الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام وكفى بها نعمة، الحمد لله الذي هدانا للإيمان وكفى بها نعمة، الحمد لله الذي جعلنا من خير أمة أخرجت للناس وجعلنا من أتباع سيد الناس صلى الله عليه وسلم. فيا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا رب لك الحمد حمد الأولين والآخرين، ولك الحمد حمد الأنبياء والمرسلين، ولك الحمد حمد العلماء والصالحين. يا رب لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونستنصره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صفيه من خلقه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك عليه كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون، وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وارض اللهم عن آل بيته الطيبين وأزواجه الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، وارض اللهم عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وباقي العشرة وأصحاب الشجرة وأهل بدر الكبرى وسائر الصحب الكرام. اللهم احصرنا معهم وفي زمرتهم برحمتك يا رحمن، آمين. أحبتي في الله، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، المنبر يتفاعل مع الأحداث. دائما نؤكد على هذا المعنى، أن المنبر يتفاعل مع الأحداث، ولا ينبغي للمنبر أن يكون في واد والأحداث الجارية في واد آخر، إنما المنبر يتفاعل مع الأحداث ويعلق على الأحداث ويناقش الأحداث من منظور شرعي. في هذه الأيام تطرح قضية على الساحة، هذه القضية كثر الجدل حولها حتى أصبح الناس في حيرة من أمرهم، لا يدرون الحق مع من، لا يدري هؤلاء الناس مع من الحق من كثرة الجدل الذي أثير حول هذه القضية، خاصة من هؤلاء الشرذمة القليلين الذين يدعون أنهم النخبة، أي هم أفضل الناس، ويتهمون الشعب المصري بالجهل والتخلف. هذا الشعب العريق، هذا الشعب المسلم الواعي المتحضر الذي أثبت للدنيا بأثرها في هذه الثورة أنه شعب متحضر متعلم مثقف، وحقا لهذا الشعب ولهذه البلدة أن تكون رائدة العالم العربي والعالم الإسلامي. مصر، مصر رائدة العالم العربي والعالم الإسلامي بما فيها من عقول نيرة وشعب متحضر. يقولون بأنه لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة، وأرادت هذه النخبة أن تفصل الدين عن السياسة والسياسة عن الدين. فموضوعنا في هذه اللحظة وفي هذه الساعة يدور حول أحداث الساعة بعنوان السياسة من الدين، مستمدا من الله العون والتوفيق والسداد والثبات، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. هذه النخبة التي وصفهم ربنا جل وعلا في كتابه فقال: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. ثم يقول ربنا: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم وبئس المصير. هذه النخبة قال عنها ربنا: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هذه النخبة قال الله فيها: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهذه النخبة لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا: إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا: أنؤمن كما آمن السفهاء؟ ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا في اللقاءات في الفضائيات قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، هؤلاء السفهاء يقولون لا علاقة للدين بالسياسة ولا علاقة للسياسة بالدين، ويرددون هذه المقولة التي قالها السادات من قبل: لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة. أظن أنهم لم يقرأوا شيئا من القرآن ولم يعلموا شيئا عن القرآن ولم يسمعوا شيئا من القرآن ولم يعلموا شيئا عن سنة خير الأنام، ولم يقرأوا عن تاريخنا الذي استمر 13 قرنا من الزمان نسود الدنيا بالدين، نسوس الدنيا بالدين، من جبار برلين جنوب فرنسا غربا إلى جدار الصين شرقا. ولو أنهم قرأوا القرآن أو سمعوا القرآن لمر عليهم قول الله جل وعلا: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. ولو أنهم يسمعون القرآن لسمعوا قول الله جل وعلا: إن الحكم إلا لله. ولو أنهم يسمعون القرآن أو يقرؤون القرآن لقرأوا قول الله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال الإمام ابن كثير في تفسير هذه الآية: أقسم الله بنفسه وجعل شرط الإيمان به سبحانه أن يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم فيما شجر بينهم ثم لا يجد بعد ذلك في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. قامت باحثة أمريكية اسمها كانديس ديفيز في عهد الرئيس السابق جورج بوش بإعداد رسالة دكتوراه، فقالت في هذه الرسالة: إن أول من وضع دستورا ديمقراطيا هو نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقالت: إن النبي وضع ضمن مبادئ هذا الدستور حماية المرأة وحقوقها ورعاية الأطفال والفقراء والمساواة بين جميع الناس، وأسس حل النزاعات بين القبائل المتحاربة في الجزيرة العربية، ومنح المرأة والرجل حقوقا متساوية في التعبير عن آرائهم واحترام جميع الأديان وحماية أصحابها. هذا هو الدستور الذي وضعه صلى الله عليه وسلم في المدينة، وهذا كلام من تكفر بالرسول وقد حضر مناقشة هذه الدكتوراه الرئيس الأمريكي جورج بوش يومئذ. والفضل ما شهدت به الأعداء وأبناء جلدتنا وأبناء ملتنا. يقولون لا سياسة في الدين، ماذا تعني وماذا تقصد بلا سياسة في الدين؟ هل تقصد بأن السياسة لا دين لها، فلا تقوم على الأخلاق الفاضلة ولا تقوم على المبادئ والقيم، إنما تقوم السياسة على المنفعة الخاصة أو القومية أو الحزبية والسلام؟ أم أنها تقوم على نظرية ميكافيلي الذي قال بأن الغاية تبرر الوسيلة وفصل الأخلاق عن السياسة؟ هذا هو قصدك، أن السياسة لا دين لها، لا خلاق لها، لا ملة لها، لا قيم لها؟ هذا هو الذي تعنيه بقولك لا دين في السياسة، أم ماذا تعني؟ هذا كلامهم وهذا هو الرد عليهم. إن السياسة حين ترتبط بالدين تعني العدل في الرعية والقسمة بالسوية والانتصار للمظلوم على الظالم وأخذ حقه من القوي وإتاحة فرص متكافئة للناس ورعاية الفئات المسحوقة من المجتمع كاليتامى والمساكين وأبناء السبيل. إن الدين الحق إذا دخل في السياسة دخل دخول الموجه للخير الهادي إلى الرشد المبين للحق العاصم من الضلال والغي. الدين إذا دخل في السياسة هداها إلى الغايات العليا للحياة وللإنسان، توحيد الله جل وعلا وتزكية النفوس وسمو الروح واستقامة الخلق وخلافة الإنسان في الأرض، هذا ما يحققه الدين للسياسة. الدين يمنح رجل السياسة الحوافز التي تدفعه إلى الخير وتوقفه عند الحق وتشجعه على نصرة الفضيلة وإغاثة الملهوف وتقوية الضعيف والوقوف في وجه الظالم وتشجعه على نصرة الفضيلة. الدين يمنح السياسي الضمير الحي والنفس اللوامة التي تزجره أن يأكل الحرام من المال أو يأكل المال العام بالباطل أو يأخذ الرشوة باسم الهدية أو العمولة، ويجعل الحاكم يحرض الناس على نصحه وتقويمه. عندما تولى أبو بكر الخلافة قال للناس إن أسأت فقوموني، رواه عبد الرازق في المصنف، إن أسأت فقوموني. عندما وقف الصديق رضي الله عنه على المنبر في أول خطاب له، خطاب سياسي، قال فيه إن الضعيف عندي قوي حتى آخذ له حقه، وإن القوي عندي ضعيف حتى آخذ منه الحق وإن أخطأت فقوموني. الله أكبر. هذه هي السياسة، وهذا هو الرجل السياسي، ليس كما كان يحدث في العهد الغابر أن الرجل السياسي مرفوع عنه القلم، يفعل ما شاء، ينهب ما يشاء، يسرق ما يشاء، يسطو على ما يشاء، يزني بمن يشاء. دخل حذيفة بن اليمان في الحديث الذي رواه ابن أبي شيبة على عمر فوجده حزينا مهموما، قال: ما الذي أهمك يا أمير المؤمنين؟ إن الذي أهمك لو أنك أخطأت قومناك. فقال عمر: الله الذي لا إله إلا هو، إن أخطأت قومتموني؟ قال: نعم. الله الذي لا إله إلا هو، إن أخطأت قومناك. فقال عمر بعد أن دخل السرور على صدره: الحمد لله الذي جعل فيكم أصحاب محمد، من إذا أخطأت قومني. هذا هو الرجل السياسي، وهذه هي السياسة في الدين، وهذا عندما يكون السياسي صاحب دين وأخلاق. انظروا إلى عمر يقف على المنبر ويقول للناس: اتقوا الله واسمعوا وأطيعوا، فيقوم رجل من المسلمين فيقول: يا عمر، لا سمع لك ولا طاعة، فأنت تلبس ثوبين ونحن نلبس ثوبا واحدا. ثوبين وثوب، والساسة الذين ذهب الله بهم إلى مزبلة التاريخ، يملكون العقارات والفلل والقصور، والشعب يسكن في عشش البوص وفي أكشاك الصفيح تحت الكباري وعلى الترع والسكك. ثوبين، تتكلم بثوبين وثوب، ثوبين وثوب. انظروا عندما تكون السياسة في الدين وعندما تكون السياسة بلا دين. فيقول عمر: يا بني قم لولده عبد الله، سألتك بالله، الثوب الثاني أليس لك؟ قال: إي والله يا أبتي، إنه لي. فقال الرجل: إذا نسمع ونطيع لك يا أمير المؤمنين. انظروا إلى الرجل عندما السياسي عندما يكون عنده دين. وقف عمر على منبر أراد أن يحدد المهور، فقامت امرأة اعترضت بحقها السياسي، الحق السياسي لكل أفراد الشعب ولكل أفراد الرعية، اعترضت هذه المرأة بحقها السياسي وقالت كلمتها، قالت: يا خالي، يا أمير المؤمنين، أتحدد ما لم يحدده الله، ما لم يحدده الله ورسوله؟ قال وهو يقول سبحانه: وإن آتيتم إحداهن قنطارا. فقال عمر: أصابت امرأة وأخطأ عمر. هذا عندما يكون رجل الدين، عندما يكون رجل السياسة صاحب دين. إن الرئيس المخلوع اللامبارك عندما قال له رجل من الرعية في الحرم: اتق الله في شعبك يا مبارك، ما خرج من سجنه إلا بعد أن أذل الله هذا الرجل وصرفه عن العباد والبلاد. 15 عاما في السجن، جريمته أنه قال للحاكم اتق الله. وانظروا هذه امرأة ترد على عمر فيقول عمر أصابت امرأة وأخطأ عمر. إن الرجل السياسي عندما يكون صاحب دين ماذا يحدث؟ يصاب بالضمير الحي والنفس اللوامة فيحميه الله من النفاق. إذا وعد لم يخلف، وإذا قال صدق، وإذا اؤتمن لم يخن، وإذا حدث لم يكذب، وإذا وعد لم يخلف، وإذا خاصم لم يفجر. يتمثل بالأخلاق العليا والصفات الجميلة. هذا إذا كان الرجل السياسي صاحب دين وله دين وعنده دين. هذا الحجاج بن يوسف الثقفي عندما أراد أن يأخذ رجلا بذنب بعض أرحامه، بذنب لم يرتكبه، ارتكبه غيره، فقال له يا حجاج إن الله يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. الحجاج الطاغية الظالم لما قال له ذلك هذا الرجل تركه. وإذا أذنب أحدنا في العهد الغابر كانت تقوم الشرطة بأخذ نسائه وأبنائه وبناته، ويتعرضون للإهانة وغيرها مما تعلمونه جميعا ولم يخفى عليكم. إن اليهود أقاموا دولتهم في إسرائيل على الدين وعلى أساس ديني، فجمعوا اليهود على العقيدة اليهودية من سائر أرض المعمورة، حتى أن العلمانيين الذين لا يؤمنون بالدين من اليهود كانوا يرون أن هذه أفضل وسيلة لتجميع اليهود وإقامة دولة. تقامت إسرائيل على أساس ديني، وإلى الآن لا يستطيع الساسة أن يأخذوا قرارا سياسيا إلا بعد العودة إلى الخخامات في اليهود. وإن بوش عندما تولى الرئاسة، بوش الابن، باليمين الإسرائيلي، باليمين النصراني المتطرف، اليمين المسيحي المتطرف، قام وأخذ الحكم على أساس من الدين أن تكون التوراة والإنجيل هي رائده، فأخذ يتكلم كأنه نبي يوحى إليه. كان يقول بوش إن الله أمرني أن أحارب في العراق، إن الله أمرني أن أحارب في أفغانستان، إن كأنه نبي يوحى إليه. وعندما أتى إلى العراق جاء بجيش عظيم ومعه جيش آخر، من ماذا؟ من المنصرين والقساوسة لينصروا المسلمين في العراق. فأقام دولته وحكومته وفترة رئاسته على أساس من الدين. فلماذا يطلب من المسلمين وحدهم أن يعدلوا الدين عن السياسة؟ لماذا يا معشر النخبة، يا معشر السفهاء، يا أذل البشر، لماذا ننحي نحن الدين عن السياسة؟ ومن الذي أقام الدنيا بالدين 13 قرنا من الزمان؟ ومن الذي ملا الأرض عدلا بعد أن ملئت ظلما وجورا؟ أليس هم المسلمون؟ هم الذين أقاموا الدين الدولة والعبادة والبلاد بالدين 13 قرنا من الزمان. هذا أفضل الساسة. رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العذر الوحيد لهؤلاء النخبة أنهم يأخذون أجرتهم من الغرب ويقبضون أموالهم من الكفرة ورضعوا في أحضان الليبرالية والعلمانية وتربوا في حجور المنافقين ولم يعلموا عن الإسلام ولا عن نبي الإسلام شيء، فهم أضلوا من الحمير وأضلوا من البهائم. قال الله فيهم: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما ذهب إلى المدينة وكون الدولة الإسلامية أرسى قواعد العدل في المدينة وأقام المعاهدات مع اليهود بني النضر وبني قينقاع وبني قريظة، وأقام في عام الحديبية المعاهدة مع قريش، فأقام المعاهدات مع المسلمين مع الكفرة والمشركين ومع أهل الكتاب، وما خان عهدا صلى الله عليه وسلم. في غزوة بدر عندما جاء حذيفة بن اليمان وقد مر على قريش هو وصاحبه وأخذوا عليه العهد والمواثيق أن يذهب إلى المدينة ولا يقاتلهم مع محمد، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بالخبر: الآن الأمر معركة وقتال، كن أو لا تكون، والمسلمون عددهم 300 وبضع رجلا، والكافرين عددهم 1000 رجل. جاءه حذيفة وأخبره بالخبر، انظروا ماذا قال أعظم سائس في الدنيا: امضي إلى المدينة نفي لهم بعهدهم ونستعين بالله عليهم صلى الله عليه وسلم. وعندما رأى امرأة مقتولة في غزوة من الغزوات غضب صلى الله عليه وسلم وقال: ما كان لهذه أن تقاتل، ما كان لهذه أن تقاتل، والحديث في مسلم. ونهى صلى الله عليه وسلم عن قتل الأطفال والنساء، والحديث في البخاري ومسلم. هذه هي السياسة، انظروا إلى السياسة العفنة التي قامت على نظرية ميكافيلي: الغاية تبرر الوسيلة. سجدوا الأولياء، قتلوا المؤمنين، انظروا ماذا يفعل بشار الفأر مع شعبه، انظروا ماذا يفعل معمر القذافي بشعبه، قتل أكثر من 50,000 من أجل أن يحافظ على كرسي يجلس عليه ويستعين بشار بحفى نصر الله وبإيران لقتل أهل السنة وسحق أهل السنة في سوريا، يقتل شعبه من أجل أن يظل في كرسيه. هذه سياسة؟ انظروا إلى سياسة الرئيس المخلوع، جعل 80 مليون نسمة يعملون لسعادة 200 أو 300 رجل من الحزب الوثني، يجمعون لهم المال وهم ينهبون المال ويهربونه إلى بلاد الغرب. لا أقول لم يكن عندهم انتماء لدينهم، بل أقول لم يكن عندهم انتماء لوطنهم ولبلدهم، لم يكن عندهم حتى وطنية التي يدعون ويقولون وطنية. سجن 30,000 أكثر من 10 سنوات من خيرة شباب مصر الأطهار الأبرار الأتقياء، جعل السادة هم أهل الفن والرقص وأهل الإرهاب هو من يركع ويسجد لله. هذه هي السياسة. لذلك عزفنا عن المشاركة في السياسة في العهد الغابر، لأن المشاركة فيها كعدمها لا تسمن ولا تغني من جوع، ولن تقدم ولن تؤخر لنا شيئا، لأن نتائج الانتخابات معروفة، كما حدث في انتخابات 2010 ثلاث تسعات، 99.9% السنة دي مقفلة والنتيجة معروفة. فقال له المنافقون: هذا إن دل يا ريس يدل على الحب العميق لشعبك من شعبك لك. النتيجة المزيفة المزورة. فقام هذا الشعب الذي يحبه حبا عميقا وحبا جما بعد 3 أشهر من هذه الانتخابات، فقالوا له من شدة حبهم وفرط حبهم: ارحل في داهية، ارحل، وما تحركوا من أماكنهم حتى رحل. هذا من حبهم لهذا الذي أذلنا 30 عاما. ثم يأتي النخبة الآن، والذين يدعون أنهم نخبة ويقولون: لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين، ويريدوا منا أن نصير على نفس العهد الغابر. دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله. الدين في المسجد والكنيسة، وخارج الكنيسة لا يوجد دين، وخارج المسجد لا يوجد دين بالمرة. إذن الزكاة ركن من أركان الإسلام، وهو ركن مالي اجتماعي سياسي. الزكاة في المسجد أم خارج المسجد؟ يجمعها الوالي من الأغنياء ويوزعها على الفقراء، ولو أخرج الأغنياء في مصر زكاة أموالهم لما وجدت فقيرا في بلادنا. زكاة فقط. فقه البيع والشراء الذي شرعه الإسلام في المسجد أم في الحياة؟ الحدود التي وضعها للعصاة وللذين ينتهكون حرمات الله ويعتدون على الناس: من قتل يقتل، ومن زنى محصنا يرجم، ومن زنى غير محصن يجلد، ومن سرق تقطع يده. هذه الأحكام كلها أحكام سياسية أم أحكام للمسجد؟ إذن كيف يقولون لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة؟ يقولون إذا أقمنا الدين في السياسة ماذا نفعل بالنصارى؟ وماذا فعلنا بالنصارى منذ 14 قرنا من الزمان عندما سدنا الدنيا كلها بالدين؟ ماذا فعلنا بالنصارى؟ بل لم يجد النصارى حفاظا على دمائهم ولا أموالهم ولا دورهم ولا كنائسهم إلا في الإسلام. كانوا يهددون النصارى بالإرهابيين، بالمسلمين، بالإسلاميين. الآن لا يوجد على كنيسة عسكري واحد، ولم تهدم كنيسة ولم تفجر كنيسة. إذن من هو الإرهابي الحقيقي؟ ماذا فعلنا بالنصارى منذ 14 قرنا من الزمان؟ النصراني جاري في المنزل، جاري في العمل، زميلي في العمل، زميلي في الدراسة، جاري في المحل وفي الشركة والمصنع. هو يعرف حقوقه وأنا أعرف حقوقي، وحرم علي الإسلام أن أعتدي على ماله وعرضه وأن أكسر صليبه أو أهدم كنيسته ما لم يقاتلني. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. أليست هذه سياسة؟ أليست هذه سياسة؟ عندما أخرج الله مبارك السياسة من الدين، فجر كنيسة القديسين، قتل ما فجر فندق شرم الشيخ،
اسم السياسة والغاية تبرر الوسيلة. قتل زبانية أمن الدولة المسلمين والأولياء وآخرهم سيد بلال رحمة الله تبارك وتعالى عليه. كانوا يمنعوننا من العبادة. صليتم العيد في هذا الميدان ميدان الشهداء ولأول مرة في محطة مصر ولم يقف حولكم عسكري واحد؟ ما الذي حدث؟ هل حدث شيء؟ صلي في مصر في أكثر من عشرات آلاف من المصليات في جمهورية مصر العربية ولم يوجد في مصلى عسكري واحد. هل حدث شيء؟ إذن من كان هو مصدر قلق الأمن؟ من؟ أمن الدولة. هم كانوا مصدر القلق ومصدر عدم الأمن في هذه الدولة. وفي النهاية يقولون نعيش من تسعة أشهر بلا أمن دولة. هل حدث شيء؟ هل قام الإسلاميون بقتل الناس، بسفك دماء الناس، بقتل النصارى؟ هل فعلوا شيء؟ بل يسعون لهداية الناس ولهداية البشرية. إن السياسة في الدين والدين في السياسة. قال الشيخ بن باز رحمة الله عليه: من فصل الدين عن السياسة وقال لا سياسة في الدين فقد كفر. من قال لا سياسة في الدين فقد كفر. مثله مثل الذي يقول لا علاقة للصلاة بالدين، لا علاقة للصيام بالدين. الذي يقول لا علاقة للسياسة بالدين كمن يقول لا علاقة للصلاة بالدين ولا علاقة للزكاة بالدين. هكذا هذه مثل هذه. أيرضى الله لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون إمامنا في الصلاة ثم يرضى لنا بعد ذلك أن يكون ماركس إمامنا في الاقتصاد، أو أن يكون الغرب الملحد أو الشرق الجاهل إمامنا في السياسة؟ لا والله، إن الإسلام دين ودولة، سياسة وعبادة. له منهجه السياسي الكامل، ومنهجه الاقتصادي الكامل، ومنهجه الاجتماعي الكامل. هذا هو دين الإسلام. أقول ما قد سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي الذي اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وتسليماته عليه. أما بعد، يقول عمرو أديب: لن أوافق ولن أرضى أن تكون مصر دولة إسلامية. من أنت ومن تكون لكي ترضى أو لا ترضى؟ يقول محمود سعدة: لن أسمح أبدا أن تقام في مصر دولة دينية. من أنت ومن تكون لكي تسمح أو لا تسمح؟ ألست أنت الذي كنت تتقاضى 7 مليون جنيه في الشهر راتبا من النظام السابق لتضلل خلق الله وتثبت للناس الحق على أنه باطل والباطل على أنه حق؟ أنت وعمر أديب وابراهيم سعد ومن على شاكلتكم، ألستم أنتم الذين كنتم تتقاضون الملايين من أجل تضليل الشعب من النظام السابق؟ حتى أن إبراهيم سعد يقول يسب من الشيخ محمد متولي الشعراوي والشيخ عبد الخالق، تخيل. هؤلاء الفجرة الفسق السفهاء الذين يدعون أنهم النخبة يقولون لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين. انظروا إلى الكفرة المستشرقين ماذا قالوا. قال نيلير: لقد أسس محمد صلى الله عليه وسلم في وقت واحد دينا ودولة حدودها متطابقة طوال حياته. وقال المستشرق ستروس اثنان: الإسلام ظاهرة دينية سياسية، إذ أن مؤسسه كان نبيا وكان سياسيا، أو رجل دين ودولة. هذا قول الكفرة، قول المستشرقين. وأبناء جلدتنا وأبناء ملتنا يحاولون بشتى السبل أن يرفعوا المادة الثانية من الدستور. يقول البرادعي: يجب أن نعمل على رفع المادة الثانية من الدستور التي تقول إن الإسلام هو دين الدولة الرسمي، والتشريع الإسلامي هو المصدر الوحيد للتشريع في الدستور. يريد أن يرفع هذه المادة، ويقول شنودة البابا شنودة: إن حماية النصارى والحفاظ على حقوق النصارى في وجود المادة الثانية من الدستور. انظر ماذا يقول بوش، ماذا يقول شنودة، وماذا يقول الذين ينتسبون إلى ملتنا ويزعمون أنهم يحافظون ويخافون على العباد والبلاد. وحسبنا الله ونعم الوكيل. أيها المسلمون، كان صلى الله عليه وسلم في مكة، فمر على عمار ابن ياسر وعلى ياسر والد عمار وعلى سمية وهم يعذبان على رمضاء مكة، ولم يستطع أن يفعل لهم شيء صلى الله عليه وسلم. فقال له ياسر والد عمار: يا رسول الله، أإلى الأبد أنا ظل على هذا الوضع إلى الأبد؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا، صبرا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة. فنزلت عليهم هذه الكلمة بردا وسلاما، فأصبحوا يتنعمون بالعذاب الذي يعرضون له، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدهم بالجنة. ومن أصدق من رسول الله قيل، ومن أصدق من رسول الله حديثا. فطعنت سمية في عفتها، طعنها أبو جهل عليه اللعنة في فرجها برمح فقتلها، وقتل ياسر، ورسول الله لا يملك لهم شيء صلى الله عليه وسلم. هذا حال هذا الموقف، ولم يحرض الشباب على اغتيال أبي جهل. ولما ذهب إلى المدينة وكون الدولة الإسلامية في العام الثاني الهجري، ذهبت امرأة مسلمة إلى سوق بني قينقاع، فاشترت من رجل يهودي في الذهب، فطلب منها أن تكشف وجهها، فأبت أن تكشف وجهها، فقام فشغلها هذا البائع، فجاء رجل يهودي آخر وربط ثوبها في رأسها دون أن تشعر. فلما وقفت ظهرت عورتها، فقالت: وسوءتاه، وجلست على الأرض. فقام مسلم غيور وقتل هذا اليهودي الذي كشف سوءتها، واجتمع اليهود على هذا المسلم فقتلوه. ماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ جيش جيشا وجمع جيشا عظيما لقتال بني قينقاع، وحاصرهم مدة من الزمن حتى أجلاهم من المدينة عن بكرة أبيهم، ولم يبقي لهم رجل. انظروا إلى الموقفين المتغايرين تماما. الموقف الأول تطعن في عفتها، لا يملك لها شيء، لم يكن له دولة صلى الله عليه وسلم. والموقف الثاني كشفت عورتها فقط، فجيش جيشا للانتصار لهذه المسلمة ولهذا المسلم الذي قتل، وقتل عمار وياسر ولم يستطع أن يفعل شيء صلى الله عليه وسلم. تغير الموقف، فالفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان، الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان. أما الأحكام لا تتغير، يد السارق تقطع، يرجم الزاغي، أحكام لا تتغير، أما الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان. فالسؤال الذي يطرحه علينا الناس الآن، أين كنتم قبل الثورة؟ لماذا الآن أردتم أن تشاركوا في السياسة؟ ألستم أنتم الذين اعتزلتم السياسة في عهد الرئيس المخلوع وفي العهود السابقة؟ نعم، نحن الذين اعتزلنا السياسة في عهد الرئيس المخلوع، وعندها اتهمونا بأننا سلبيين، بأننا انعزاليين، بأننا لا نتفاعل مع الواقع. وكان علماؤنا ومشايخنا يرون أن المشاركة السياسية في هذا الوقت لا تصلح، المشاركة كعدمها، الصناديق تأتي مقفلة، النتيجة معروفة قبل الانتخابات. كان يقول جمال عز في الانتخابات الأخيرة لأي رجل من الحزب الوطني، من حزبه: إن أردت أن تفوز فضع في حساب الحزب 5 مليون، فوضعوا المساكين الملايين، أو يا فرحة ما تمت، ما تهنوا شهرين بهذه الانتخابات. الشاهد كانت لعبة قذرة قائمة على المصالح السياسية الشخصية والسلام، على المنفعة الشخصية والسلام. قلت لأحد ضباط أمن الدولة في عيد الفطر الماضي: ماذا أقول لك، عيد مبارك، أما أنكم سوف تقومون بتغيير تهنئة العيد؟ فأقول لك: يا جمال العيد يا جمال. فابتسم وضحك بملء فيه، فلم يأتي العيد الآخر إلا وقلنا بفضل الله عيد مبارك بلا مبارك، ورأينا بهجة العيد وجمال العيد بلا جمال. الله أكبر. انظروا أيها العباد، لم نشارك لأنها كانت لعبة قذرة، أما الآن الوضع اختلف. سوف يكون القرار الذي يحكم هذه البلدة من مجلس الشعب، لن يكون لرئيس الدولة سلطة، إنما السلطة والقوانين سوف تكون في مجلس الشعب وتخرج من مجلس الشعب. أنترك مجلس الشعب لساويرس والنصارى والعلمانيين والليبراليين يسنون هذه القوانين التي ينادون بها عبر الفضائيات الآن؟ يريدون قانونا يجيز للنصراني أن يتزوج مسلمة، ويريدون أن يصدروا قوانين تجيز الشذوذ، حرية الشذوذ حرية شخصية، الرجل يتزوج رجل حرية شخصية، المرأة تتزوج امرأة حرية شخصية، الولد يتزوج أخته حرية شخصية، ما لك وشأنه، الأب يزني ببنته حرية شخصية. أنترك لهؤلاء مجلس الشعب؟ أنترك لهم مجلس الشعب؟ يسنون لنا هذه القوانين. رأيت عبر النت فتاة تدعى إلى تنتسب إلى الإسلام والإسلام منها بريء، وأخوها ينتسب إلى الإسلام والإسلام منها بريء، على حوار على النت على الهواء مباشرة في إحدى القنوات، تزوجها أخوها فقال لها مفتي لبنان: أنت كافرة. قالت: هذه حرية شخصية. يقول أخوها: خشيت على أختي من البوار أن تبور ولن تجد زوجا فتزوجتها. هذه هي الحرية، على طريقة الليبرالية والعلمانية، على طريقة محمود سعد، وعلى طريقة محمود سعد وعمر أديب وإبراهيم سعدة، ومن على شاكلتهم ويسري فودة وهلم جرة وهلم. يقول أحدهم في برنامج القاهرة اليوم لعاهرة من العاهرات: ماذا تصنعين لو وجدت ابنتك في حالة من الشذوذ الجنسي؟ هذا أمر عادي، ماذا أصنع لها؟ مرض مثله مثل السرطان، صلى الله أن يبتليك بالسرطان، وتتمنين الموت فلا تجدينه، وتقول الحرية الشخصية، ده الله وعد المؤمنين في الجنة بالغلمان. تخيل هذه الكافرة ماذا تقول وتنسب إلى الإسلام، ويزع علينا هذا العفن وهذا الكفر عبر القنوات الفضائية. أنا أنقل كلامهم، ونقل الكفر ليس بكفر، نعوذ بالله مما قالوا. رسول الله غير موقفه من مكة إلى المدينة، لذلك أقام الإسلاميون أحزابا سياسية، لأن الأصل الدين في السياسة والسياسة في الدين. لماذا؟ لنحافظ على حقوق أبنائنا، لنحافظ على هوية بلدنا، لنحافظ على دين هذه البلد. إن مصر هي رائدة العالم الإسلامي وسوف تظل كذلك، وهي رائدة العالم العربي وسوف تظل كذلك، وهذا ليس عصبية لأرض ولا طين، إنما التاريخ خير شاهد، إنما التاريخ خير شاهد. قال لنا بعض أساتذة الجامعة في مكة المكرمة في جامعة القرى: يا أهل مصر، قال لنا هكذا بنفسه: يا أهل مصر اثبتوا على الحق واستقيموا على الحق فنحن خلفكم نسير، ومصر رائدة العالم الإسلامي ورائدة الدنيا بأسرها، فإياكم أن تتنحوا عن نصرة الحق أو تتخلوا عن الحق الذي تعتقدونه وتعنقونه. هذا كلامه لنا، وهذه الحقيقة والتاريخ خير شاهد. قال لي بعض الناس: أين كنتم قبل الثورة؟ قلت: نحن أم أنت؟ أين كنت أنت قبل الثورة؟ نحن كنا في وسط الناس، هذا مكاني وموضعي قبل الثورة وبعد الثورة، نقول الحق على المنابر ولم نخشى في الله يوما لومة لائم. أين كنا قبل الثورة؟ كنا نعلق من أقدامنا في الأسقف، كنا نعلق من أيدينا في الأسقف ويوضع في خصيتنا وزن 5 كيلو. أين كنا؟ كنا في لمان ترى، كنا في السجون والمعتقلات، ومن كان معنا خارج السجون والمعتقلات منا كان يدعو الناس إلى الخير ويأمر الناس بالمعروف وينهى عن المنكر ويهدي الناس بفضل الله إلى الصراط المستقيم. هذا مكاننا، أم أننا خرجنا أو جئنا من الهند؟ هل جئنا نحن من دولة أخرى أم أننا خرجنا من تحت الأرض؟ ألسنا من أبناء الوطن؟ ألسنا من أبناء مصر؟ ولنا مثل ما لأي مصري في مصر من حقوق المشاركة السياسية، أم هي لهؤلاء السفهاء النخبة الذين يدعون على أنفسهم النخبة؟ إن الثورة صنعها الشعب المصري، إن كانت هذه الثورة عمرها 18 يوما فعمر ثورتنا في إصلاح الناس من 35 سنة، ونحن نسعى لهداية الناس بفضل الله جل وعلا. علماؤنا وشيوخنا ونحن خلفهم نسير، نسعى لهداية الناس منذ 30 عاما. كم كان من الرجال يطلق لحيته في مصر؟ كم كان عدد المنقبات في مصر؟ كم كان عدد المصلين منذ 30 عاما في مصر؟ الآن لا توجد عائلة، لا توجد عمارة، لا توجد بيت إلا وبه رجل ملتحي وامرأة منتقبة في كل بيت وفي كل حارة وفي كل زنقة. زنقة تجد الشباب الملتزم بهدي نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر يسعى للإصلاح بين الناس. هذا عملنا قبل الثورة وبعد الثورة، فنحن بكم ومنكم وأبناؤكم، فأنتم أهلنا ونحن أبناؤكم، أنتم أباؤنا ونحن أبناؤكم، أنتم إخواننا ونحن إخوانكم، نحن من هذه البلدة والله فيها ولدنا وفيها ولد أباؤنا وأجدادنا. إن الطيار الإسلامي من هذه البلدة. في جمعة الإرادة الشعبية قبل رمضان كان عدد الملتحين في ميدان التحرير كما قالت بعض الفضائيات 4 مليون. قال هؤلاء التحوا بعد الثورة، هذا من كان في الميدان غير الذين كانوا في بلادهم وبيوتهم، كان عددهم كم؟ 4 مليون، وبعضهم قال 2.5 مليون. هل هؤلاء كانوا ملتزمين أو التزموا بعد الثورة؟ يا أيها الناس لا تصدقوا ما يزاع في وسائل الإعلام. والسياسة في الدين والدين في السياسة. أقولها لهؤلاء النخبة، لن نترك الطغيان يعود لبلادنا مرة أخرى، ولن نترك الفساد يعود لبلادنا مرة أخرى، ولن نترك طاغية يعود لبلادنا مرة أخرى. ويجب علينا جميعا أهل مصر أن نضرب بيد من حديد على البلطجية وعلى الحرمية وعلى من أراد أن يسرق إرادة الشعب، وعلى المفسدين وعلى المرتشين وعلى المخربين لهذه البلدة. أسأل الله جل وعلا